أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الداوري حفظه الله: ويمكننا اختيار الأمر الثاني، وهو أن الكليني حكم بصحة روايات كتابه لوجود القرائن، وحينئذ نقول كان الكلام في مناقشة دعوى صحة جميع أحاديث الكافي. قلنا إن الكلام فيها في شقين: الشق الأول مناقشة الدعوى من جهة المقتضي، وفيها أمران قد مضى الكلام عليهما، والشق الثاني مناقشة هذه الدعوى من جهة المانع، وفيها شقان أيضا. الشق الأول قد مضى الكلام عليه، وهو مناقشة الدعوى من جهة حمل الصحة على معنى الصحة عند المتأخرين، كون الخبر جامعا لشرائط الحجية. بقي الكلام في الشق الثاني، وهو مناقشة الدعوى بناء على حمل معنى الصحة على أنه الصحة عند المتقدمين، يعني اعتضاد الخبر بقرائن تفيد الوثوق والاطمئنان أو العلم بصدور الخبر عن الأئمة عليهم السلام. بناء على هذا الاحتمال تأتي هذه المناقشة: اطمئنان الكليني رضوان الله عليه حجة عليه وليس بحجة علينا. لماذا؟ لأن اطمئنان الكليني أمر حدسي اجتهادي استنباطي، هو بحث ونقى وعثر على قرائن أحدثت له الاطمئنان والوثوق. ربما نفس هذه القرائن لو وصلت إلينا لم تؤثر فينا ولم تحدث لنا لا وثوقا ولا اطمئنانا. والناس تختلف سجاياهم، بعضهم يطمئنون لأول وهلة وبعضهم لا يطمئنون بسرعة. هذه القرائن قد تفيد الاطمئنان عنده فهي حجة عليه، لكنها ربما لا تشكل اطمئنانا عندنا. نعم، لو كان هذا الوثوق والاطمئنان أمر حسي لقبلنا ذلك من الشيخ الكليني، إلا أنه أمر حدسي. واضح أو لا؟ الشيخ الداوري يناقش، تفت إلى لب المناقشة جدا مهمة. يقول: القرائن على نحوين، قرائن معلومة وقرائن غير معلومة. القرائن غير المعلومة هي عبارة عن القرائن الشخصية غير المضبوطة غير المحددة، فإن كل شخص من الأشخاص قد تحصل لديه قرائن غير مضبوطة وغير محددة تصل إليه ولا تصل إلينا، بينما القرائن الأخرى هي عبارة عن القرائن المعلومة المعروفة المشهورة التي وصلت إلى الجميع وكانت بمتناول الجميع. فلو كان الكليني قد اطمأن من جهة القرائن الشخصية غير المضبوطة غير المعلومة غير الواصلة إلينا، كان هذا الإشكال في محله. اطمئنان الكليني اطمئنان حسي وليس بحسي، فهو حجة عليه لا علينا. لكننا ندعي ان اطمئنان الكليني من صنخ الشق الثاني، هو واطمأن نظرا لوجود القرائن المعلومة المعروفة المشهورة المتداولة. واضح ولا؟ فيكون اطمئنان الشيخ الكليني اطمئنان عن حس لا عن حس، لان هذا القرائن الكل يدركها والكل يحس بها. واضح ولا؟ فيكون اطمئنانه حجة عليه، وايضا تورث لنا العلم والاطمئنان. ثم يتكلم عن هذه القرائن. ما هي هذه القرائن؟ يقول لإيضاح هذه القرائن لا بد من ذكر كلام الشيخ الطوسي في العدة وكلام الشيخ الطوسي في الاستبصار. واضح. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في العدة ذكر 4 قرائن وفي الاستبصار ذكر 5 قرائن. التفت إلى هذه القرائن، معلومة بعد معروفة. القرينة الأولى موافقة الرواية لحكم العقل. القرينة الثانية موافقة، طبعا الأدلة 4 يعني الإجماع والكتاب والسنة والإجماع والعقل. القرينة الأولى موافقة القرينة لماذا؟ موافقة القرينة للعقل. القرينة الثانية موافقة القرينة لكتاب الله. القرينة الثالثة موافقة القرينة لإجماع الطائفة المحقة. القرينة الرابعة موافقة القرينة للسنة المتواترة، موافقة الرواية مو القرينة، الرواية للسنة المتواترة. واضح إن شاء الله. الشيخ الطوسي في الاستبصار ذكر قرينة 5 وهي موافقة الرواية لإجماع المسلمين. إجماع المسلمين غير إجماع الفرقة المحقة، إجماع الفرقة المحقة يعني إجماع خصوص الشيعة. فإذن هذه القرائن الخمس معلومة للكل، أن هذه الرواية موافقة لحكم العقل أو موافقة لكتاب الله أو موافقة للسنة المتواترة أو موافقة لإجماع الطائفة المحقة أو موافقة لإجماع المسلمين. هذه الأمور الكل يعرفها. فتطبيق الشيخ الكليني لهذه القرينة لا يحتاج إلى إعمال نظر وحس، تطبيقه حسي، وإن كان أصل القرينة أمر حدسي. أصل القرينة ماذا؟ مثلا حكم العقل، العقل هل يحكم بالحاضر أو يحكم بالإباحة أو يحكم بالتوقف؟ هذا يحتاج إلى بحث النظر وإعمال النظر. هل المنطوق حجة أو لا؟ وهل المفهوم حجة أو لا في الروايات؟ هذا يحتاج إلى بحث. هذه الصغريات أمور حدسية، لكن إحنا كلامنا مو في هذه الصغريات، كلامنا في أن الرواية مطابقة لهذا المفهوم أو لا، مطابقة لحكم العقل أو لا، مطابقة للمنطوق أو لا. بيان المطابقة وعدمها أمر حسي وليس في أمر حدسي. واضح إن شاء الله. ملتفتين؟ نقرأ هذا المقدار. ويمكننا اختيار الأمر الثاني. ما هو الأمر الثاني؟ المراد بالصحة هو احتفاظ الخبر بقرائن تفيد العلم أو الوثوق، يعني الاطمئنان بصدور الخبر من الأئمة عليهم السلام. وهو أن الكليني حكم بصحة روايات كتابه لوجود القرائن، يعني المفيدة للاطمئنان أو العلم بالصدور. وحينئذ نقول إن حكمه بذلك، يعني حكم الكليني بذلك يعني بالصحة، يرجع إلى الحس لا إلى الحدس والاجتهاد كما ادعى المستشكل. لماذا قال وذلك؟ لأن القرائن على نحوين. النحو الأول، وذلك لأن القرائن إذا كانت شخصية، الآن بين صفات الشخصية، غير مضبوطة يعني غير محددة وليست معلومة لدينا ولدى الآخرين، معلومة شخصية الشخص حصل عليها، فالإشكال وارد. ما هو الإشكال؟ أن اطمئنان الكليني حجة عليه وليس بحجة علينا، لأنه اطمئنان حسي لا حسي. وأما إذا كانت مضبوطة، يعني وأما إذا كانت القرائن مضبوطة معلومة محصورة ويمكن تطبيقها على الروايات، فالإخبار بانطباقها وعدمه عليها، لاحظ العبارة، فالإخبار بانطباقها يعني انطباق القرائن وعدمه يعني عدم انطباق القرائن عليها يعني على الروايات، يقول فالأمر حينئذ، يعني فالأمر حينئذ تكون القرائن معلومة محصورة، الأمر حينئذ يعني التطبيق حسي. واضح ولا؟ والمقام من هذا القبيل، ما هو المقام؟ إخبار الكليني عن صحة رواياته من هذا القبيل، يعني إخبار الكليني عن صحة رواياته إنما هو بالاستناد إلى القرائن المعلومة المضبوطة، ولم يكن بالاستناد إلى القرائن الشخصية غير المضبوطة وغير المعلومة. ولإيضاح المسألة، ما هي المسألة؟ كيف تكون القرائن معلومة ومضبوطة؟ ما هي القرائن المضبوطة والمعلومة؟ ولإيضاح المسألة لا بد من إيراد كلام الشيخ قدس سره في العدة والاستبصار. واضح ولا؟ لكن قبل أن نقرأ كلام الشيخ الطوسي في الاستبصار والعدة، نقدم مقدمة في بيان بعض المصطلحات لا بد من توضيحها، وهي إن شاء الله واضحة في ثنايا علم الأصول، لكن لا بد من توضيح هذه المصطلحات. إذا توضحت هذه المصطلحات بعدين نقرأ العبارة، بعد ما يحتاج نطول فيها. واضح ولا؟ المصطلح الأول، نقول ما هي القاعدة العملية الأساسية الأولية؟ يعني بقطع النظر عن الروايات، لو شكيت لحم الأرنب حلال أو حرام، وصلاة جعفر الطيار واجبة أو مستحبة، العقل بشكل أولي ماذا يحكم؟ هنا خلاف بين الأعلام، بعضهم يرى أن العقل يحكم بالإباحة، قبح العقاب بلا بيان، يقبح العقاب بلا بيان، وبالتالي إذا شككت أن لحم الأرنب حلال أو حرام تبني على الإباحة، فيكون لحم الأرنب حلال، ولو أكلت لا يحق للمولى أن يعاقبك، لأنه كيف يعاقبك ولم يبين لك حرمة أكل لحم الأرنب. وهكذا تكون صلاة جعفر الطيار ليست واجبة، فلو تركتها وكان في الواقع أنها واجبة لم يجوز للمولى أن يعاقبك لأنه لم يبين لك، فيقبح العقاب بلا بيان. هذا ما يعبر عنه بأصالة الإباحة، أو ما يعبر عنه الآن في علم الأصول بعد تطوره أصالة البراءة العقلية. عندنا براءة عقلية وبراءة شرعية، البراءة العقلية هي قبح العقاب بلا بيان، والبراءة الشرعية هي ما تستفاد من الأدلة الشرعية كقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. بعضهم قال لا، الأصل ليس هو الإباحة، وإنما الأصل هو الحاضر والمانع. المولى عز وجل له مولوية وله حق الطاعة على جميع المكلفين، وبالتالي إذا شككت في شيء أنه جائز أو ليس بجائز، الأصل أنه ليس بجائز ومحظور عليه. فإذا شككت لحم الأرنب حلال أو حرام، العقل ماذا يقول؟ امتنع، حرام، محظور عليك، ممنوع منه. وإذا شككت أن صلاة جعفر الطيار واجبة أو مستحبة، فهل يجوز لك تركها أو لا؟ العقل يقول ربما تكون واجبة فلا يجوز لك تركها. هذا ما يعبر عنه بأصالة الحاضر، الأصل الحاضر في كلمات القدماء. في كلمات المتأخرين كالسيد الشهيد رضوان الله عليه ما يعبر عنه بمسلك حق الطاعة، أو يعبر عنه أصالة الاشتغال العقلي. عندنا أصالة اشتغال عقلي وعندنا أصالة اشتغال شرعي. أصالة الاشتغال الشرعي هي أصالة الاحتياط المستفادة من الروايات كقوله عليه السلام يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك، قول أمير المؤمنين سلام الله عليه. احنا كلامنا في حكم العقل. اذا هناك مبنيان، المبنى الاول اصالة الحاضر والمانع، اي في كلمات المتقدمين، كلمات المتأخرين اصالة الاشتغال العقلي او مسلك حق الطاعة الذي يراه الشهيد الصدر رضوان الله عليه. المسلك الثاني اصالة الاباحة في كلمات المتقدمين، كلمات المتأخرين اصالة البراءة العقلية. الشيخ الطوسي يقول لا هذا ولا ذاك، انا اقول باصالة التوقف، اتوقف، لا اقول انه محظور ولا اقول انه مباح. هل لحم الارنب حلال او حرام؟ ما ادري، اتوقف، ما ادري، لا اقول انه حرام ولا اقول انه جائز. صلاة جعفر الطيار واجبة أو مستحبة؟ أنا أتوقف، لا أقول إنها واجبة يجب فعلها ولا أقول إنها مستحبة يجوز تركها، أتوقف. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من المقدمة في بيان القاعدة العملية الأساسية. القاعدة العملية الأولية هناك ثلاثة مباني، بعضهم يقول إن العاقل يرى أصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط العقلي، أصالة الاشتغال العقلي، أصالة الحاضر. بعضهم يقول إن العقل يرى أصالة البراءة العقلية، يعني أصالة الإباحة. وبعضهم كالشيخ الطوسي يرى أصالة التوقف. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني في بيان معنى الفحوى، هذا ما أدري تجي فحوى الدليل، وهذا الفحوى موجودة إذا تدرسون لمعة وغيرها الكتب القديمة، فحوى قوله عليه السلام. ما المراد بالفحوى؟ الفحوى مو اللي يستخدمونه بعض الطلبة يأكل كلا يأكل أكل الغير من دون إذنه لأنه يحرز أنه يرضى، أو يلبس لباس الغير لأنه يحرز رضا، لا مو هذا المراد. فحوى الدليل، فحوى الخطاب. ما المراد بالفحوى؟ المراد بالفحوى هو ماذا؟ المراد بالفحوى هو مفهوم الموافقة. يعني شنو مفهوم الموافقة؟ تجدي قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. عندنا منطوق، ما هو المنطوق؟ قوله أف، يعني لا تقل لوالدك كلمة أف، هذا ما يجوز. إذا أف ما يجوز من باب أولى، ما يجوز تضربهم، ما يجوز تشتمهم، ما يجوز تهجرهم، واضح أو لا؟ فهذا يقال له مفهوم الموافقة، يعني الضرب والهجران والشتم يتوافق مع المنطوق وهو ماذا؟ أف الحرمة. فهناك توافق من فحوى هذا الخطاب، يعني من الأولوية، ساعة تعبرون عن الأولوية القطعية. إذا كان كلمة أف القليلة هذه متجوز من باب أولى، الضرب والشتم ما يجوز. هذا ما يعبر عنه بمفهوم شنو؟ بمفهوم الموافقة أو الفحوى. لاحظ هنا ننظر إلى المدلول، ترى كل نظرنا إلى المدلول، ما هو المدلول؟ حرمة العقوق، حرمة العقوق اللي يحصل بشنو؟ أما بأوف أو بالهجران أو بالضار أو بالشتم أو بالإيذاء. ناظرين إلى المدلول، ما ننظر إلى الدلالة، إلى المدلول. واضح ولا؟ وعندنا ما يعبر عنهم بالدليل. الدليل في كلمات القدماء يراد به مفهوم المخالفة. هذا المصطلح الثالث في المقدمة. ما المراد بمفهوم المخالفة؟ مثل مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم اللقب ومفهوم الغاية إلى آخره. مثل شنو؟ خلنا ناخذ مفهوم الشرط. إذا زالت الشمس فصلي، ما هو الشرط؟ زوال الشمس. ما هو الجزاء؟ وجوب الصلاة، وجوب صلاة الظهر. هذا المنطوق ما تنطق به، وعندنا مفهوم إذا لم تزل الشمس فلا تصلي، واضح ولا؟ يقولون المشروط عدم عند عدم شرطه، والمشروط فعلي بفعلية شرطه. إذا الشرط فعلي وهو الزوال، فعلا صار الزوال، صارت الشمس في كبد السماء، المشروط يصير فعلي وهو وجوب الصلاة. إذا الشرط ليس بفعلي، الصلاة الشمس لم تزل، في هذه الحالة المشروط لا يكون فعليا، لا تكون الصلاة واجبة. يقولون المشروط فعلي، المشروط وجوب الصلاة فعلي عند فعلية شرطين، والمشروط عدم عند عدم شرطين. واضح ولا؟ التفت الآن، نبين لك معنى مفهوم المخالف. إذا لم تزل الشمس فلا تصلي، المراد لا تصلي يعني فرد من أفراد الصلاة ما يتحقق، لو كلي الصلاة وطبيعي الصلاة يرتفع. يقولون طبيعي الصلاة يرتفع، فإذا المفهوم هو عبارة عن انتفاء طبيعي الحكم، طبيعي وجوب الصلاة، إذا انتفى قيده، إذا انتفى القيد مثل الشرط أو الوصف أو الغاية أو العدم. واضح ولا؟ يقولون هكذا. هاي ليش سموه مفهوم المخالفة؟ لأنه يخالف المنطوق له. المنطوق ماذا يقول؟ إذا زالت الشمس فصلي. المفهوم ماذا يقول؟ إذا لم تزل الشمس فلا تصلي. وبعبارة أخرى المنطوق يدل على الثبوت عند الثبوت، ثبوت الصلاة عند ثبوت تحقق الزوال، والمفهوم يدل على الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء قيده. واضح ولا؟ ملتفتين. ما الفارق بين مفهوم الموافقة ومفهوم ماذا؟ ومفهوم المخالفة؟ الفارق هو هذا، في مفهوم الموافقة ولا تقل لهما أف، ننظر إلى ماذا؟ طرف الملازمة يكون المدلول. ما هو المدلول هناك؟ حرمة حقوق الوالدين، حرمة قول أف، هذا طرف الملازمة، تنظر إلى المدلول. وأما في مفهوم المخالفة تنظر إلى نفس الدلالة، دلالة الشرط على تحقق الجزاء ودلالة انتفاء الشرط على انتفاء الجزاء. واضح؟ إذن صار البحث أصولي مو رجالي. يقولون مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يشتركان في شيئين أذكر إليك، ما هو هذا؟ يقولون الملازمة تكون على نحو اللازم البين بالمعنى الأخص، ومعنى لازم بين بالمعنى الأخص بعد ترجع إلى منطق المضفر في بحث الدلالات الوضعية والعقلية وغيرها، هناك يشرح معنى اللازم البين بالمعنى الأخص، ما نريد نسوي الدرس بعد منطق وأصول وكل شيء. مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يشتركان في أن اللازم لابد أن يكون لازما بينا بالمعنى الأخص، إن لم يكن لازما بينا بالمعنى الأخص ما يسمونه مفهوم. فإذا يشتركان في كون اللازم لازما بينا بالمعنى الأخص، لكن يشتركان في شيء وهو طرف الملازمة. طرف الملازمة في مفهوم الموافقة هو المدلول، وطرف الملازمة في مفهوم المخالفة هو نفس الدلالة وليس المدلول. واضح إلى هنا؟ إذا قلنا الدليل بعد تعرف من مراد بالدليل، المراد بالدليل مو المنطوق، مفهوم المخالفة كمفهوم الشرط أو الوصف أو العدد أو اللقب أو الغاية أو الاستثناء. وأما المراد بفحوى الدليل، إذا قالوا فحوى الدليل أو فحوى الخطاب، المراد هو عبارة عن ماذا؟ عن مفهوم الموافقة، مثل الأولوية القطعية وغيرها. إذا أردت التفصيل ارجع إلى كتاب المعجم الأصولي لسماحة الشيخ محمد صنقور في باب الميم، نهايات المعجم ميم ميم، يتكلم عن مفهوم الموافقة والمخالفة. واضح؟ اتضحت. إلى هنا بينا ثلاثة مصطلحات في المقدمة، وهي أصالة الحاضر، المصطلح الأول القاعدة العملية الأولية الأساسية، إما أصالة الحاضر أو التوقف أو الإباحة. اثنين، بينا مفهوم الموافقة يعني فحوى الدليل. ثلاثة، بينا نفس الدليل يعني مفهوم المخالفة. واضح ولا؟ اتضحت هذه الاصطلاحات. إذا اتضحت هذه الاصطلاحات يا مولانا، نقول وبالله المستعان، نشرح في صلب الموضوع. أقرر الكلام تقرير سريع بسيط ثم نقرأ العبارة. لكن يا مولانا مو تضيع والدوخ، خلنا لب المطلب يكون واضح. احنا اساسا دخلنا في هالموضوع ليش؟ لماذا؟ لب الدعوة هكذا. هم يقولون ان اطمئنان الشيخ الكليني بهذه القرائن اطمئنان شخصي، اطمئنان حجسي، حجة عليه وليس بحجة علينا. نحن نقول اطمئنان الشيخ الكليني هو اطمئنان حسي وليس بحسي، لان اطمئنانه كان عبارة عن الركون الى قرائن معلومة مضبوطة معروفة، الكل يدرك هذا الحس. ما هي هذه القرائن؟ نشرع فيها خمس قرائن: اما موافقة حكم العقل، واما موافقة الكتاب، واما موافقة السنة المتواترة القطعية، واما موافقة اجماع المسلمين، واما موافقة اجماع الفرقة المحقة. ادراك الموافقة وعدم الموافقة معروف عند الكل، هذا قرينة عامة مو قرينة شخصية. واضح او لا؟ ملتفت الى لب المطلب او لا؟ الان منجي الى تفاصيلهم واحد واحد. اما بالنسبة الى القرينة الاولى، ادراك الموافقة لحكم العام، فلو كان مبنى الكليني اصالة الحاضر ووجد الرواية موافقة لاصالة الحاضر، واضح او لا؟ في هذه الحالة يعتبر الرواية. إن كان يبني على أصالة الإباحة ووجد الرواية موافقة لأصالة الإباحة، يبني على صحة الرواية. إن كان مبناه مثل الشيخ الطوسي يرى أصالة التوقف والرواية تدعو إلى التوقف، بنى على صحة هذه الرواية. واضح ولا؟ وتطبيق موافقة الرواية لأصالة الإباحة أو الحاضر أو التوقف، هذا ما يحتاج إلى إعمال نظر وحدس، امر حسي. واضح ولا؟ تفتي. هذا بالنسبة الى القرينة الاولى. القرينة الثانية، موافقة الرواية لكتاب الله، للكتاب الكريم. هذه الرواية اما توافق صريح الكتاب يعني نص، يعني ما يحتمل الاخذ والعطاء، واما توافق ظاهر الكتاب، لكن في النص والظاهر موافقة إلى المنطوق، وإما توافق فحوى الكتاب. يعني شنو فحوى الكتاب؟ يعني مفهوم الموافقة الوارد في كتاب الله، ولا تقل لهما أف. وإما أن توافق الرواية دليل الكتاب. يعني شنو دليل الكتاب؟ يعني مفهوم المخالفة المستفاد من الآية، مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا المنطوق المفهوم. إن لم يجئكم الفاسق فلا تتبينوا، يعني غير الفاسق وهو العادل كلامه حجة لا تتبينوا عن. فإذا جاء خبر قال خبر الواحد حجة، خبر العادل حجة، هذا ما وافق منطوق الكتاب، وإنما وافق مفهوم الكتاب، مفهوم المخالفة دليل الكتاب. ويا مولانا، موافقة الرواية إلى نص الكتاب
أو ظاهر الكتاب أو فحوى الكتاب أو دليل الكتاب، هذا أمر مدرك بالوجدان وبالحس ولا يحتاج إلى إعمال نظر. واضح ولا؟ هذا القرينة الثانية. القرينة الثالثة موافقة الرواية للسنة المتواترة. ليش قال السنة المتواترة؟ يعني السنة القطعية، لأن أصل الرواية خبر واحد. شلون تقويها بالركون إلى خبر واحد؟ لابد تقويها بالركون إلى خبر قطعي متواتر. الكلام هو الكلام، هذه الرواية التي هي خبر واحد إما توافق نص النص الوارد في الخبر المتواتر، أو الظاهر الوارد في الخبر المتواتر، أو مفهوم الموافقة الوارد في الخبر المتواتر الفحوى، أو مفهوم المخالفة الذي هو الدليل الوارد في خبر الواحد. وهذا ما يحتاج إلى أعمال نظام. ملتفتين بعد يا مولانا، هذا الخبر خبر الواحد القرينة الرابعة إما موافق لإجماع المسلمين القرينة الرابعة، أو لإجماع الفرقة المحققة القرينة الخامسة. وإدراك أن هذه الرواية إما موافقة لنص الإجماع أو لظاهر الإجماع أو لمفهوم الموافقة في الإجماع أو لمفهوم المخالفة في الإجماع، هذا الإدراك ماذا؟ هذا الإجماع يا مولا، هذا الإدراك حسي وليس بحسي. قد تشكل تقول تعال 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 صبر صبر صبر، الإجماع مو الكل، بعضهم يرى حجيته وبعضهم لا يرى حجيته. مفهوم المخالفة مثل مفهوم الشرط والوصف، بعضهم يرى أنه حجة وبعضهم لا يرى أنه حجة. واضح ولا؟ وكذلك بالنسبة إلى مفهوم الموافقة يقسمونه، وبعض الأقسام ما يرون حجيتها. إن قلت هذا قلنا هذا نقاش في الصغريات، صحيح هذا حجة أو ليس بحجة، هذا أمر استنباطي أمر حدسي. إحنا مو كلامنا في أن الكليني أعمل حدسه ورأى حجية الإجماع أو حجية العاق أو حجية ماذا الفحوى أو غيره. إحنا كلامنا في التطبيق، يعني في بيان المطابقة، هذه الرواية مطابقة للفحوى أو لا، موافقة لحكم العقل أو لا. إدراك الموافقة هذا التطبيق لا يحتاج إلى إعمال نظر. واضح حولها؟ هذا تقرير كلامه حفظه الله، وإن كان فيه تأمل. من يقول إن إدراك هذه الأمور دائما أمر حسي؟ أحيانا تكون أمر حدسي، لأن أحيانا بعض الروايات فيها دقائق خفية تحتاج على شخص خبير نقاد للأخبار يدرك أن هذه الرواية مطابقة أو غير مطابقة. فإدراك المطابقة وعدم المطابقة يحتاج إلى حدسين وإعمال نظار. ولذلك الآن افرض الكليني وجد أن هذه الروايات اللي ذكرها كلها في الكافي موافقة إما لأصل عقلي أو للإجماع أو للكتاب أو للسنة، ربما يجي شخص غيره لا يرى أنها موافقة، وهذا من أكبر الشواهد الوجدانية على أن إدراك المطابقة والتطبيق هو عبارة عن أمر حدسي واجتهاد استنباطي وليس بأمر حسي. واضح ولا؟ ملتفتين أو لا؟ وهذا مضمون كلام يقولون تلك القرائن لو كانت لو وصلت إلينا، تلك القرائن التي كانت عند الشيخ الكليني ربما لم نعتبر بهذه القرائن، مما يعني أنها أمور حسية حدسية وليست حسية. واضح إن شاء الله. تفتيت نقرأ هذا المقدار، أطلنا كثيرا، الباقي كله قراءة. قال: ولإيضاح المسألة لا بد من إيراد كلام الشيخ قدس سره في العدة والاستبصار. بعد ما يحتاج نطول في القراءة، قررناه بما فيه الكفاية. قال: في العدة، عدة الأصول للشيخ الطوسي الآن طبع في مجلدين، كان في مجلد واحد. أما ما اخترته في الخبر الواحد، ما هو مختار الشيخ الطوسي؟ فهو أن الخبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائل بالإمامة، يعني رواه عدو الإمامية، هذا القيد الأول. ثاني، وكان مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام. هذا القيد الثاني، يعني لابد أن يكون متصل بالأئمة حتى يصدق عليه رواية، وإلا ما يصدق عليه رواية، لأن احنا مو مثل العامة، العامة عندهم الرواية حتى لو عن الصحابي، عن سعد بن معاذ أو معاذ بن جبل أو غيره، احنا لا، الرواية ما تكون إلا إذا اتصلت بالمعصوم، وإلا ما تصير رواية. إذا زرارة هو الذي قال أو محمد بن مسلم، ما نسميها رواية، إذا نقل كلام الإمام تكون رواية. ذلك ذكر القيد الثاني. القيد الثالث، وكان ممن لا يطعن في روايته، في رواية هذا الإمام، يعني مو بس عادل، مو بس شيعي، يعني موثق، ناظر إلى التوثيق. هذا القيد الثالث. القيد الرابع، ويكون شديدا في نقله، يعني ضابطا، عنده ضابط، دقة في النقل، مو يخربط، ما ينقل بدقة. ولذلك بعضهم يرى أن ضبط الكلام داخل في الوثاقة. يمكن شخص ما يتعمد الكذب لكن ما يضبط الكلام، مو سديد في النقل، هذا ضابط. بعد القيد الخامس، ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر. ليش؟ لأن إذا هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، أخذنا بالخبر لا من باب صحة الخبر، وإنما من باب قيام القرينة. احنا الآن نريد أن نأخذ بالخبر من باب حجية خبر الواحد، مو من باب حجية القرائن التي قامت على خبر الواحد. التفتين أو لا؟ نحن نريد أن نثبت حجية خبر الواحد بقطع النظر عن قيام القرائن. إذا عملنا بمضمون الخبر، يعني مؤدى الخبر، ما أدى إليه الخبر، من باب قيام القرائن، هذا لا يكون عملا بخبر الواحد، وإنما عمل بالقرائن الذي قامت على خبر الواحد. ولذلك ذكر هذا القيد الخامس، لاحظ كلام علمي عالم واقع الشيخ الطوسي، لأنه إن كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك، يعني على صحة ما تضمنه الخبر، كان الاعتبار بالقرينة لا بنفس خبر الواحد، وكان موجبا للعلم، يعني وكان الخبر موجبا للعلم، كان الخبر موجبا للعلم، يعني مؤديا الى العلم من جهة القرائن لا من جهة نفس خبر الواحد. ونحن نذكر القرائن فيما بعد، فيما بعد يذكر القرائن، بيجيبها الان نذكرها واحد واحد. والذي يدل على ذلك، يعني مختار الشيخ في حجية خبر الواحد، ما الذي يدل عليه؟ هذا كله كلامه، إجماع الفرقة المحقة. والذي يدل على، يقول ما أختاره، ما الذي يدل على ما أختاره؟ إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك، لا ينكرونه ولا يتدافعونه، يردونه ويدفعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة، لا ينكرون حديثه، مو ثقة بس، لا ينكرون حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم. واضح ولا؟ الآن يبين القرائن، الشاهد القرائن، والقرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار، يعني مضمون الأخبار التي لا توجب العلم، لاحظ مضمون الأخبار التي لا توجب العلم، الأخبار التي توجب العلم مثل شنو؟ الأخبار القطعية، الأخبار المتواترة، إذا هي توجب العلم ما نحتاج إلى قرائن. إذا الخبر متواتر يعني يفيد القطع والعلم واليقين والاطمئنان، بعد ما يحتاج إلى قرائن. نحن نذكر لك القرائن التي توجب الاطمئنان بالخبر، هذا الخبر الذي لا يوجب العلم. أما إذا أوجب الخبر العلم، كما إذا كان هذا الخبر يفيد الاطمئنان، في هذه الحالة يا مولانا لا فائدة في ذلك. واضح إن شاء الله. والقرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.